إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: باب حد السرقة. والحد هو الفاصل بين شيئين، ويراد بالحد هنا العقوبة التي تمنع من الوقوع في هذه الجريمة أو تلك. فحد السرقة كأن يقطع الكف من اليد اليمنى التي تكون غالبا مباشرة للسرقة. والسرقة بفتح السين وكسر الراء، ويجوز إسكانها مع فتح السين وكسرها، أخذ مال الناس خفية وإخراجه من حرزه. وقد صان الله تبارك وتعالى الأموال بإيجاب القطع على السارق حرمة للأموال، ولم يجعل ذلك في غير السرقة كالاختلاس والانتهاب والغصب، لأن ذلك قليل بالنسبة إلى السرقة، ولأنه يمكن استرجاع ذلك باستدعاء الغاصبين والمنتهبين والمختلسين إلى ولاة الأمور، ويسهل حينئذ إقامة البينة على من فعل ذلك بخلاف السرقة، فإنه يندر إقامة البينة عليها لعظم أمرها، لذلك اشتدت عقوبتها لتكون أبلغ في الزجر عنها. والأصل في القطع الكتاب والسنة والإجماع والقياس. قال تعالى: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. وأما السنة فأحاديث الباب وغيرها، وأجمع المسلمون على قطع يد السارق في الجملة. والقياس والحكمة يقضيان بإقامة الحدود كلها كما أمر الله تبارك وتعالى، حفظا للأنفس والأعراض والأموال. لذلك ترى البلاد التي وفقها الله تبارك وتعالى للعمل بحدوده ونفذت وطبقت فيها حدوده استتب فيها الأمن ولو كانت ضعيفة العدة. والفوضى وقتل الأنفس وانتهاك الأعراض وسلب الأموال، كل ذلك يكثر في البلاد التي حكمت القوانين وذهبت إلى ما تسميه الرحمة بالجنات المعتدين، وذلك من جهلهم بالرحمة ومن جهلهم بتنزيلها على مواضعها. وكل ذلك يتفشى في تلك الدول ولو كانت قوية ممتلكة للعدة والعتاد، فحياتهم بين سلب ونهب وغصب وخيانة وما أشبه من رذيل الأخلاق. وقد استشكل المعري في زمنه ما فرض الله تبارك وتعالى من حد السرقة، فقال: يد ب500 عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار. ينظر إلى دية اليد إذا قطعت، وينظر إلى قطعها في نصاب السرقة، ويتعجب فيقول: يد ب500 عسجد وديت، فما بالها قطعت في ربع دينار. فرد عليه عالم من علماء ذلك الزمن يقال له عبد الوهاب، وهو من علماء المالكية، فقال: عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. عز الأمانة أغلاها، فوديت ب500 عسجد، وأرخصها ذل الخيانة فقطعت في ربع دينار، فافهم حكمة الباري. لما كانت أمينة كانت ثمينة، ولما خانت هانت. لما كانت أمينة كانت ثمينة، ولما خانت هانت. فقيمة اليد 500 مثقال من الذهب، وهي نصف دية الرقبة، فدية الرجل 1000 دينار من الذهب، ودية اليد إذا قطعت 500 مثقال، والمثقال دينار. أما إذا سرقت فإنها تقطع في ربع دينار، وربع الدينار كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يساوي 3 دراهم من الفضة، و3 الدراهم تساوي شيئا قليلا حتى بنقد هذا الزمان، ولكن لما كانت أمينة كانت ثمينة، ولما خانت هانت. استغرب بعض الفقهاء كيف يسرق الحبل أو البيضة فتقطع يده، علما بأن ذلك لا قيمة له، ولكن كل ذلك إنما هو إنفاذ لحكم الله تبارك وتعالى. والناس إذا تركوا إقامة حدود الله تبارك وتعالى عمتهم الفوضى ونزل بهم من الشر ما الله به عليم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قطع في مجن قيمته 3 دراهم، وفي لفظ ثمنه 3 دراهم. موضوع الحديث في حد السرقة ونصابها، في بيان نصاب السرقة وما يقطع فيه. والقطع هو الأمر بالقطع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع أي أمر بالقطع في مجن، المجن الترس الذي يتقي به صاحبه ضربات السيوف والرماح وغيرها في الحروب. في مجن أي بسبب مجن سرقة قيمته، وفي لفظ ثمنه. القيمة ما تنتهي إليه الرغبة من الثمن، والثمن ما يقابل به المبيع، فالقيمة ما تنتهي إليه الرغبة من الثمن، وأما الثمن فما يقابل به المبيع. القيمة والثمن يمكن أن يكون لفظين مختلفين على شيء واحد، ويمكن أن يقال إن القيمة هي التي تعرف غالبا عند الناس، وأما الثمن فقد يزيد عن القيمة المعروفة وقد ينقص بناء على المماكسة. وعلى هذا فإن القيمة والثمن يختلفان أحيانا ويتفقان في الغالب. فأخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قطع يد سارق في سرقة مجن قيمته 3 دراهم. أمن الله عز وجل دماء الناس وأعراضهم وأموالهم بكل ما يدفل ردع المفسدين المعتدين، فكان أن جعل عقوبة السارق الذي يأخذ المال من حرزه على وجه الاختفاء، جعل عقوبته قطع العضو الذي تناول به المال المسروق ليكفر القطع ذنبه، ولم يجعل دية الجناية على العضو المقطوع فيها بقدر ما يقطع فيه حماية للعضو وصيانة له. فلما هانت بالمخالفة هانت، لأجل أن يرتدع هو وغيره عن الطرق الدنيئة، ولكي ينصرفوا إلى اكتساب المال من الطرق الشرعية الكريمة، حتى يكثر العمل وتستخرج الثمار، وحتى يعمر الكون وتعز النفوس. ومن حكمته تعالى أن جعل النصاب الذي تقطع فيه اليد ما يعادل 1/4 دينار من الذهب، حماية للأموال وصيانة للحياة، ليستتب الأمن وتطمئن النفوس، ولكي ينشر الناس أموالهم للكسب والاستثمار. ففي الحديث مشروعية قطع يد السارق، وهو موافق لقوله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فيؤخذ من هذا الحديث أن 3 دراهم هي نصاب القطع في السرقة، فلا يقطع في أقل منها. وبهذا قال مالك وأحمد وإسحاق ورواية عن الشافعي. يؤخذ منه أن 1 دراهم وهي الفضة هي أصل في نصاب السرقة، وهذه الرواية رواية صحيحة، رواها البخاري ومسلم ومالك في الموطأ وأحمد في المسند والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه. وأما الأقوال في نصاب القطع في السرقة فهي 8 أقوال، ثم هذا القول منها بأن النصاب 3 دراهم هو ما دل عليه النص الصحيح الصريح، فهذا قول. وقول ثان هو أن النصاب نصاب القطع في السرقة 1/4 دينار من الذهب، وهذا مقتضى حديث عائشة رضي الله عنها الذي يأتي تقطع اليد في 1/4 دينار فصاعدا. وهذا الحديث ذهب إليه الشافعي، وهو قول كثير من العلماء منهم عائشة وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي والليث بن سعد والشافعي وأبو ثور وإسحاق ذهب هؤلاء إلى أن الأصل في نصاب السرقة الذهب. إذا قلنا بأن النصاب هو الذهب فإن القطع يكون في ربع دينار، سواء كانت قيمته 3 دراهم أو أكثر. فلو قلنا بهذا القول جعلنا الذهب أساسا في نصاب السرقة، فإنه لا يقطع إلا فيما قيمته 0.25 دينار، والدينار مثقال وهو 4 جرامات و23 بالمئة من الجرام الخامس. وقد كمل الفقهاء 2%، فيساوي الدينار 4 جرامات وربعا. فإذا قلنا 4 جرامات وربع فإنه يعتبر بقيمة الذهب في وقت السرقة، فينظر في ثمن الجرام في وقت السرقة ويضرب في 4.25 فيكون النصاب. القول بأن النصاب القطعي في السرقة 3 دراهم أضبط، وكون الدراهم معروفة المقدار فإن ذلك يكون داعيا إلى ضبط النصاب، فيكون القطع فيما قيمته 3 دراهم. أما القول بأن نصاب القطع في السرقة 10 دراهم أو 5 دراهم أو 2 أو 1 درهم أو 40 درهما فكل هذه الأقوال أدلتها ضعيفة والقول بها أضعف. فالنصاب اختلف فيه، هل يكون بتقدير الذهب أو بتقدير الفضة؟ والقول بأن تقدير النصاب 3 دراهم من الفضة أضبط، فيبقى من أين تقطع اليد وما هو الذي يثبت به هذا الحد. فالجمهور على أن اليد تقطع من مفصل الرسغ، وهو مفصل الكف مع الذراع، وعلى هذا القول جرى العمل في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي زمن خلفائه الراشدين. قالت الخوارج إن اليد تقطع من المنكب، وقولهم ضعيف، وكذلك قول من قال تقطع اليد من المرفق، بل تقطع من مفصل الرسغ. لا يقطع إلا في الأخذ من حرز، فالحرز شرط عند الجمهور. الصندوق حرز للدراهم، وكل شيء حرزه بحسبه، فالدابة إذا كانت مربوطة فحرزها رباطها، الجيب المعروف عند المعاصرين حرز أيضا. ورد في الحديث الذي رواه النسائي ورواه أبو داود والدارمي وابن ماجه وأحمد واللفظ له وصححه الألباني، أن صفوان بن أمية قيل له هلك من لم يهاجر، قال فقلت لا أصل إلى أهلي حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فركبت راحلتي فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله زعموا أنه هلك من لم يهاجر، قال كلا أبا وهب، فارجع إلى أباطح مكة. قال فبينما أنا راقد إذ جاء السارق فأخذ ثوبي من تحت رأسي فأدركته، فأتيت به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت إن هذا سرق ثوبي، فأمر به صلى الله عليه وآله وسلم أن يقطع. قال قلت يا رسول الله ليس هذا أردت، هو عليه صدقة، يعني الثوبة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهلا قبل أن تأتيني به. فيؤخذ من هذا الحديث أن رداء صفوان رضي الله عنه كان وضع رأسه عليه، فكان وضع رأسه عليه حرزا له، فيتبين لنا أن الحرز في كل شيء بحسبه. السيارة إذا كانت مغلقة وفتحها السارق فإنه إذا أخذها أخذها من حرز، والدابة إذا كانت مربوطة فأخذها السارق من رباطها فإنه قد أخذها من حرز، وهكذا. فتبين لنا أن بعض الفقهاء الذين يتشددون في الحرز أنهم مخطئون في ذلك، فعل الإنسان يكون آثما عندما يكون محاولا لدفع الحد عن المجرم بأوهى الأسباب، فلا بد من أن يكون الشيء المسروق بالغا النصاب وأن يكون في حرز، فإذا لم يكن في حرز فلا قطع. لا بد أن يكون الشيء المسروق بالغا النصاب وأن يكون في حرص. القطع في السرقة هو أن تقطع من مفصل الكف في اليد اليمنى، فإذا عاد فسرق قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. والحديث الذي قبله فيه أن القطع لا يختص بالمال، بل كل شيء يبلغ ثمنه ربع دينار من الذهب أو 3 دراهم من الفضة فإنه يقطع فيه إذا كان مسروقا من حرص. والقيمة والثمن مختلفان في الحقيقة، والمعتبر عند الاختلاف القيمة. وحديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها موضوعه في كم يقطع، ففيه بيان مقدار النصاب الذي تقطع فيه اليد، وهو ربع دينار ذهبا أو هو 3 دراهم من الفضة، كما مر ذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. يؤخذ من هذا الحديث مكانة السنة النبوية في التشريع، لأنها هي المبينة لكتاب الله تبارك وتعالى، فإن القطع إنما حدد من السنة وكان مطلقا في الكتاب: فاقطعوا أيديهما. وبينت السنة أن القطع يكون من مفصل الرسغ. في هذا الحديث الرد على الخوارج والظاهرية الذين لم يعتدوا به، فلم يفرقوا في السرقة بين القليل والكثير. والمعول في التقويم عند بعض أهل العلم الذهب، لأنه الأصل في جواهر الأرض كلها، فأخذ بحديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها: عندهم تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. في الحديث صيانة أموال المسلمين وحمايتها، وأنها حرام كدمائهم وأعراضهم. وفيه أن من استغنى بالقرآن عن السنة ضل، وأما عقله فقد اختل. ولهذا الحكم الجليل حكم سامية في التشريع الإسلامي. الحدود كلها على وجه العموم رحمة ونعمة، فإن في المجموعة البشرية أفرادا أشربت نفوسهم حب الأذى وإقلاق الناس وإفزاعهم في أنفسهم وأعراضهم وأموالهم. وإذا لم يجعل لهؤلاء المجرمين رادع من التأديب والعقوبة اضطربت الأموال وخاف الناس وتقطعت السبل. فمن رحمته تعالى أن جعل عقوبات تناسب هذه الجرائم ليرتدع المجرم وليكف عن الجرائم من يحاول غشيانها. ومن ذلك قطع يد السارق، فهذا المعتدي الذي ترك ما أباح الله تعالى له وما استحسنه الناس من المكاسب الشريفة التي تعود عليه وعلى مجتمعه بالصالح العام، فأقدم على أموال الناس بغير حق وأفزعهم وأخافهم، يناسبه في العقوبة أن تقطع يده، لأنها الآلة الوحيدة لعملية الإجرام في السرقة. فمن فوائد هذا الحديث أنه أصل في مقدار النصاب، وقد ثبت عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قولا وفعلا. هذا الحديث يخالف حديث عبد الله بن عمر المتقدم، لأن دينار الذهب كان 12 درهما وربعه 3 دراهم. وقد اختلف العلماء في قدر النصاب الذي تقطع فيه يد السارق. ذهب الظاهرية إلى مطلق السرقة في القليل والكثير، واستدلوا بعموم قوله تعالى: والسارق والسارقة، وبما أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. وجمهور العلماء على اعتبار النصاب في السرقة، وهو ما ورد في أحاديث الباب. وبينوا أن ما استدل به الظاهرية نصوص في جنس المسروق وقدره، وأحاديث الباب مقيدة لتلك النصوص، وهو الصواب إن شاء الله. اختلفوا في حقيقة اليد التي تقطع على أقوال. أصحها أنها الكف التي تبتدئ من الكوع أي الرسغ. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت، فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكلمه أسامة فقال أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام صلى الله عليه وسلم فاختطب فقال إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وفي لفظ كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقطع يدها. موضوع الحديث قطع السارق الشريف والوضيع والزجر عن الشفاعة في الحدود. موضوع الحديث في وجوب المساواة في إقامة الحدود بين الأشراف والضعفاء. أن قريش القبيلة المشهورة، وهم ولد النضر بن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة على المشهور، وفي ذلك حديث الأشعث بن قيس الصحيح. وقريش اسم للقبيلة ويجمع 12 بطنا من العشائر. والأشهر أن لقب قريش اسم لبني فهر، أهمهم أي أوقعهم في الهم وجلب لهم ذلك وأشغلهم وعظم عليهم شأن المخزومية التي سرقت. وذلك أن بني مخزوم كانوا من أشراف قريش في زمن الجاهلية، فشغلهم أمرها لكونها سرقت، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، فرأوا أن ذلك عار يلحقهم، فطلبوا من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ظانين أن الوساطة تنفع عنده كما تنفع عند غيره. وفي هذا الحديث دليل على أن الوساطة يعمل بها من قديم، فقد ظنوا أن ذلك يمكن أن يجدي شيئا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما ينفع عند غيره. قالوا ومن يجترئ، ومعنى يجترئ أي يستطيع أن يكلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا أسامة بن زيد، وهو أسامة بن زيد بن حارثة، وهو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، هو محبوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكلمه أسامة فقال أتشفع في حد من حدود الله؟ والهمزة للاستفهام الإنكاري، أتشفع في حد من حدود الله؟ فيستنكر عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يشفع في حد من حدود الله. ثم قام فاختطب أي خطب الناس مبينا لهم عواقب هذا الصنيع، وهو إقامة الحد على الضعيف وتركه عن الشريف. قال إنما أهلك الذين من قبلكم، أي أوقع عليهم الهلاك والذم من قبل الله تبارك وتعالى، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه. والمراد بالشريف من له حسب وجاه يحميه ذلك من إقامة الحد عليه، وإذا سرق فيهم الضعيف وهو من لا حسب له ولا جاه فينفذ الحكم فيه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، فأتوا بذلك غير مبالين بما ارتكبوا من جريمة بترك الحد عن الشريف وإقامته على الضعيف والوضيع. ويم الله، هذا يمين على المشهور، وهي بفتح الهمزة وكسرها وضم العين، هو قسم ويمين، ومعناه قسمي ويميني، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. لو حرف وجود لوجود، أي لو وجدت منها السرقة لوجد مني القطع ليدها. وقد كانت امرأة من بني مخزوم تستعير المتاع من الناس احتيالا ثم تجحده، فاستعارت مرة حليا فجحدت الحلية فوجد عندها، وبلغ أمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فعزم على تنفيذ حد الله تعالى فيها بقطع يدها. وكانت ذات شرف من أسرة عريقة في قريش، فاهتمت قريش بها وبهذا الحكم الذي سينفذ فيها، وتشاوروا في من يجعلونه واسطة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليكلمه في خلاصها، فلم يروا أولى من أسامة بن زيد،
فهو المقرب المحبوب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكلمه أسامة رضي الله عنه، فغضب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له منكرا عليها: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام صلى الله عليه وآله وسلم خطيبا في الناس ليبين لهم خطورة مثل هذه الشفاعة التي تعطل بها حدود الله، لأن الأمر مهم جدا، ولأن الله تبارك وتعالى إنما فرض ذلك على المجتمع كله، فمن وقع فيه فهذا حكمه وهذا حده. وأما أن يكون قد أهم الكثير منهم فقد أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن سبب هلاك من كان قبلنا في دينهم وفي دنياهم أنهم يقيمون الحدود على الضعفاء والفقراء ويتركون الأقوياء والأغنياء، فتعم فيهم الفوضى وينتشر الشر والفساد ويحق عليهم غضب الله وعقابه. ثم أقسم صلى الله عليه وآله وسلم هو الصادق المصدوق: لو وقع هذا الفعل من سيدة نساء العالمين من ابنته فاطمة أعاذها الله من ذلك لنفذ فيها حكم الله تبارك وتعالى. فهذا حديث عظيم من أحاديث المصطفى الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، يبين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يثنيه عن تنفيذ أمر الله تبارك وتعالى على من استحقه بما عمل من السبب، لا يثنيه عن ذلك شرف الفاعل ولا قرابته. وقد أقسم صلى الله عليه وآله وسلم أنه لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد صلى الله عليه وآله وسلم يدها، ولا يمنعه من ذلك كونها ابنته. وهذا مقام عظيم لا يثبت فيه إلا الأصفياء وأولو العزم من رسل الله عز وجل. فذاك إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام حين رأى أنه يذبح ابنه عزم على التنفيذ، ولم يثنه شفقة الأبوة وحنوها على الابن، وبذلك أثنى الله تبارك وتعالى عليه بقوله: وإبراهيم الذي وفى، أي وفى ما أمر به. يؤخذ من هذا الحديث ما كان عليه أهل الجاهلية من حمية الجاهلية التي يحاولون بها الامتناع عن حدود الله تعالى لو استطاعوا، ولكونهم لا يستطيعون ذلك فقد توسطوا بالشفاعة من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه في ترك القطع عنها. وفي الحديث أن الناس كلما كانوا ألصق بالدنيا وأنانيتها وعظمتها المزعومة كان الشيطان ينفخ فيهم ويجعلهم يمتنعون من إقامة حدود الله لو استطاعوا، فقد توسطوا بحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وابن حبه بأسامة بن زيد في ترك ما أمر الله تبارك وتعالى به، فغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أسامة على رغم محبته له، وأنكر عليه قائلا: أتشفع في حد من حدود الله؟ وقد أحس أسامة رضي الله عنه بالخطأ وشعر بإساءته، فطلب من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن يستغفر له. لم يكتف النبي صلى الله عليه وسلم بتأنيب أسامة، وإنما قام خطيبا وأطلقها صريحة: إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ونتذكر حديث الزانيين اليهوديين اللذين رجمهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي رجما بأمره وحكمه، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل اليهود عن الرجم: هل هو في التوراة؟ وهل أمرهم الله تبارك وتعالى به؟ فحاولوا جحده أولا، ولما انكشف الأمر قال له بعض علمائهم: إن الذي نزل في التوراة الرجم، ولكنهم كانوا إذا زنى فيهم الضعيف رجموه، وإذا زنى فيهم الشريف تركوه، كالحال في السرقة. فعند ذلك اتفقوا على التسويد وعلى ما يكون من الجلد بدلا عن الرجم، وبدلوا أمر الله تبارك وتعالى، فغضب الله رب العالمين عليه. أقسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: وأيم الله لو كانت فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وفي هذا تيئيس للذين يحاولون صرف المسؤول عن إقامة حد الله عز وجل، لكي يعلموا أنه لا نجاة للعباد إلا بإقامة أمر الله عز وجل. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. فإقامة أمر الله وتطبيق شرع الله فيه من الرغد بعد ذلك ما فيه، كما قال ربنا جل وعلا: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها حاشاها من السرقة، ولكن هذا مثل ليعلم القوم الذين أرادوا منع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قطع يد المخزومية، ليعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يثنيه عن تنفيذ أمر الله تبارك وتعالى شيء، فهذا تيئيس لهم مما حاولوا. يؤخذ من الحديث قطع يد السارق، من الحديث ومن الآية: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، لكون السارق غالبا يسرق باليمين فإنها تقطع يمينه من مفصل الكف. هذا الحكم من الله تبارك وتعالى جزاء لمن يستعمل يمينه في أخذ حقوق العباد، أن تقطع يده اليمنى وأن يحرم منها ومن منفعتها. وقد قال ربنا تبارك وتعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقال ربنا جل وعلا: حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. فكما أن رحمته واسعة فإن عذابه أليم، ولا يظلم ربك أحدا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فمن أقيم عليه الحد بسبب سرقته فلا يظنن أن الله ظلمه، وليعلم أن الذي حصل له إنما هو بسبب إجرامه وإساءته. وينبغي أن نعلم حرمة حقوق الناس وأنها حرمة عظيمة، فمن سرق مالا تافها لغيره قطعت يده التي تساوي قيمتها نصف دية نفسه. وجاء في الحديث عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن قضيبا من أراك، وهو المسواك المعروف. من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن قضيبا من أراك. والحديث أخرجه مسلم وغيره. ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن من يستعير المتاع ويجحده تقطع يده، لرواية التي وردت في هذا الحديث في شأن المرأة المخزومية. وخالف الإمام في ذلك جماهير أهل العلم، واعتبروا هذه الرواية رواية شاذة، وزعموا أن القطع ليس من أجل جحد العارية ولكن من أجل وجود السرقة، كما ورد ذلك في روايات. الشفاعة في الحدود بعد وصولها إلى السلطان لا تجوز، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قصة الذي سرق رداء صفوان فاعترف، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقطع يده، فقال صفوان بن أمية: دعه يا رسول الله، ردائي صدقة عليه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هلا كان ذلك قبل أن تأتيني به؟ يؤخذ منه جواز الشفاعة في الحدود وغيرها قبل أن تصل إلى السلطان، فإذا وصلت إليه حرم ذلك. مفهوم الحديث أن الشفاعة في غير الحدود جائزة حتى لو بلغت إلى السلطان، لكن في الحدود غير جائزة إلا قبل بلوغها السلطان. وأيضا في هذه الحال إذا كان الذي حصلت منه الجريمة معروفا بالشر وبأذية المسلمين، فإن الشفاعة في مثل هذا لا تجوز بحال، أي قبل أن تصل إلى السلطان. في الحديث مشروعية قطع اليد، يد السارق ذكرا كان أو أنثى، فالحديث في شأن المرأة المخزومية التي سرقت، وأن شأن الأشراف والأكابر إذا وقعت فضيحة فيهم أن يغطوها ويسعوا للسلطان لرفع العقوبة عن فاعلها منهم، وأن عادة الناس البحث عن شفيع مقرب ليشفع لهم. وفي الحديث منقبة عظيمة لأسامة بن زيد رضي الله عنهما، إذ لم يروا أولى منه للشفاعة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففيه بيان محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأسامة بن زيد. في الحديث أن الشفاعة في الحدود محرمة إذا بلغ الحد إلى الإمام، وأما قبل ذلك فيجوز. قال البغوي في شرح السنة: وهذا بعد أن بلغ ذلك الإمام، فأما قبل بلوغ الإمام فإن الشفاعة فيها جائزة حفظا للستر عليه، فإن الستر على المذنبين مندوب إليه. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح لغيره: تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب. في الحديث تعظيم أمر المحاباة للأشراف في حقوق الله تعالى وحدوده، وأنها سبب لهلاك المجتمع. وفيه العدل في الأحكام ومساواة الشريف والوضيع وغيرهما في الأحكام وحدود الله جل وعلا. في الحديث عدم مخالفة الدين مراعاة للأهل والأقارب والأصحاب، وقد حث الله تبارك وتعالى على ذلك بقوله: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. فيه جواز الحلف بأسماء الله تبارك وتعالى، وجواز الحلف من غير استحلاف، وبخاصة إذا كان فيه تفخيم لأمر مطلوب مرغوب فيه، وجواز الخطبة والدرس والموعظة للسبب الطارئ، وبيان سبب من الأسباب التي أهلكت الأمم السابقة، وجواز استعمال لو في مثل هذا الموطن، وهو تعليق قولي بتقدير أمر آخر. أن فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها وهي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم هي في أعظم المنازل عند أبيها صلى الله عليه وآله وسلم. في الحديث جواز ضرب المثل بالكبير القدر للمبالغة في الزجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن فاطمة بنت محمد وحاشاها رضي الله تبارك وتعالى عنها سرقت لقطعت يدها. فضرب المثل بكبيرة القدر للمبالغة في الزجر. وفي الحديث الاعتبار بأحوال من مضى من الأمم، لا سيما من خالف أمر الشرع. اختلف العلماء في جاحد العارية هل يقطع أو لا، يعني من استعار الشيء فجحده هل يقطع كالسارق أو لا يقطع. ذهب جماهير العلماء وفقهاء الأمصار إلى أن الجاحد لا قطع عليه، وتأولوا رواية الجحد وادعى وزعم كما مر بعضهم شذوذها. وذهب الإمام أحمد في أشهر روايتين عنه إلى قطع الجاحد أخذا بهذا الحديث الذي جاء في قصة المخزومية التي سرقت، وبه قال إسحاق وانتصر له ابن حزم. والصحيح المختار ما ذهب إليه الإمام أحمد ومن وافقه عملا بهذا الحديث الصحيح. وقد رد الحافظ ابن حجر في الفتح على من ادعى شذوذ هذا الحديث بكلام علمي متين: ولا تعارض ولا اختلاف بين رواية الجحد ورواية السرقة للوجوه الآتية: أن سبب ورود الحديث يفسر الحديث، ومنه يتبين أن جاحد العارية يسمى سارقا شرعا، لا يرد عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح: ليس على خائن قطع، حيث حمل بعض أهل العلم ذلك على جاحد العارية، وإنما الخائن هو جاحد الوديعة. الخائن جاحد الوديعة ليس على خائن قط. رد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى هذه المسألة فقال في الزاد: وحكم في امرأة كانت تستعير المتاع وتجحده بقطع يده. وقال أحمد رحمه الله بهذه الحكومة ولا معارض لها. وحكم صلى الله عليه وسلم بإسقاط القطع عن المنتهب والمختلس والخائن، والمراد بالخائن خائن الوديعة، وأما جاحد العارية فيدخل في اسم السارق شرعا. فأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كلموه في شأن المستعيرة الجاحدة قطعها، وقال: والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فإدخاله جاحد العارية في اسم السارق كإدخاله سائر أنواع المسكر في اسم الخمر، فتأمله، وذلك تعريف للأمة بمراد الله من كلام. من فوائد هذا الحديث التي تلحق به أن هذه السرقة وقعت في غزوة الفتح، وقد اتفق العلماء أن الغاصب والمختلس والمنتهب والخائن للوديعة لا قطع عليه. ليس في الحديث دلالة على أن شرع من قبلنا شرع لنا، لأنه رد قطع السارق إلى شرعنا. وأما اللفظ العام فلا دلالة فيه على المدعى أصلا، وإنما المراد أن الأمم الماضية وبخاصة بني إسرائيل فرقوا في إقامة الحدود بين الشريف والوضيع، كما تقدم في رجم الزاني حيث استبدلوه بالتحميم والفضيحة والجلد، فكانوا يسودون وجهه ويجلدونه ويطوفون به فطحا له. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب حد الخمر، أو باب حد شارب الخمر. للخمر في اللغة ثلاثة معان: الستر والتغطية، ومنه اختمرت المرأة إذا غطت رأسها ووجهها بالخمار، ومنه تخمير الآنية أي تغطيتها. فهذا هو المعنى الأول، الستر والتغطية، والمعنى الثاني المخالطة، ومنه قول كثير عزة: هنيئا مريئا غير داء مخامر لعزة من أعراضنا ما استحلتي. هنيئا مريئا غير داء مخامر أي مخالط. والمعنى الثالث من معاني الخمر الإدراك، ومنه قولهم: خمرت العجينة، وهو أن يترك حتى يبلغ وقت إدراكه. من هذه المعاني الثلاثة أخذ اسم الخمر، لأنها تغطي العقل وتستره، ولأنها تخالط العقل، ولأنها تترك حتى تدرك وتستوي. وشرعا الخمر اسم لكل ما خامر العقل وغطاه من أي نوع من أنواع الأشربة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. والخمر محرمة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. فأما الكتاب فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقد قرنه الله تبارك وتعالى أي الخمر مع عبادة الأصنام التي هي الشرك الأكبر بالله تبارك وتعالى. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وأما السنة فأحاديث الباب دالة على التحريم بوضوح، وقد أجمعت الأمة على تحريم الخمر. وأما حكمة التحريم فقد ذكر العلماء فيها كلاما كثيرا، ويكفي في ذلك قوله تبارك وتعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فذكر أنها سبب لكل شر، وأنها عائق عن كل خير. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: الخمر أم الخبائث، فجعلها أما وأساسا لكل شر وخبث. أما مضرتها الدينية والأخلاقية والعقلية فهذا ما لا يحتاج إلى بيان ولا إلى تفصيل. وأما مضرتها البدنية فقد أجمع على مضرتها الأطباء، وقد وجدوا أنها سبب لكثير من الأمراض الخطرة المستعصية. حرم الله رب العالمين الخمر وبين ما تجر إليه من المفاسد والشرور، وذلك أمر يطول عده ويصعب حصره. ولو لم يكن في الخمر إلا ذهاب العقل لكفى سببا للتحريم، فكيف يشرب المرء تلك الآثمة التي تزيل عقله حتى يكون ضحكة للصبيان وحتى يتصرف تصرف المجانين؟ فداء هذا بعض أمراضه، كيف يرضاه عاقل لنفسه؟ ولذلك أخبر أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه لم يذقها قط في الجاهلية قبل البعثة، فلما سئل عن سبب ذلك أخبر أنه رأى أنها تذهب مروءة الرجل لأنها تذهب عقله، وهو الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه فكان يظن بعقله، فامتنع عنها من غير نص قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. والخمر لعظم خطرها وكثرة ضررها حاربتها دول كثيرة في العالم، ولكن لهم لم يبلغوا من الوصول إلى المنع بشيء، وإنما زاد الناس إقبالا عليها. وما أمر تجريم أمريكا لها مع ما بذلت من الأموال والعدة والاستعداد من أجل منع الخمر مع الفشل الذريع؟ وما أمر ذلك بخاف؟ وأما ديننا فإن الله تبارك وتعالى حرم فيه الخمر بكلمة: فاجتنبوه، فاجتنبوه، ولم يقبلوا عليه بعد، وفعلوا أمرا عجيبا، فإنهم لما نزل التحريم ونزل الأمر بالاجتناب أراقوها في الشوارع، وأصبح الناس كأنهم أمطروا بليل، مع أن الخمر كما هو معلوم تصل بها خلايا المخ إلى ما يسمى بالاعتماد، بحيث إذا ما قلت النسبة في الدماء تأثرت الخلايا المخية وحدث ما يشبه الجنون، حتى إن المدمن ربما باع عرضه وفرط في شرفه وتنازل عن ماله من أجل قطرات من الخمر. ولكن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم كأنما ملكهم الله رب العالمين أزمة أبدانهم، فلما أنزل الله تبارك وتعالى التحريم أمسكوا ولم يضرهم بشيء، فرضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. كثير من الناس لا يعقلون، يتهافتون على الخمر لتذهب عقولهم وأديانهم وأعراضهم وأموالهم وصحتهم، فنسأل الله أن يتوب علينا وعلى المذنبين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدة نحو 40، قال: وفعله أبو بكر. فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن ابن عوف: أخف الحدود 80، فأمر به عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا الحديث موضوعه حد شارب الخمر، هل هو 40 أو 80؟ حد الخمر وضرب شاربها. الخمر الشراب المعروف المسكر، سميت بذلك لسترها العطر، فهي تغطي عليه حتى لا يدرك. أتي برجل أبهم فلم يعرف، إلا أنه قد ذكر أن رجلا من الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد جلده في الشراب، فأتي به يوما فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم لعنه، ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تلعنوه، فوالله ما علمت إلا إنه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث أخرجه البخاري في صحيح. الخمر يسمى به كل شراب بلغ إلى حد الإسكار، وقد قام عمر رضي الله عنه خطيبا فقال: الخمر ما خامر العقل. وهو كما مر إما أن يكون مشتقا من التخمير الذي هو التغطية لأنها تغطي العقل، أو من المخامرة التي هي المخالطة، والأول أقرب، أن يكون بمعنى التغطية لكونها تغطي العقل وتمنعه من معرفة الحقائق، فجلده بجريدة، الجريدة تطلق على كل عود سواء كان أخضر أو يابسا، ولعله في الأخضر أشهر. وفي المدينة النبوية قد يكون إطلاق الجريدة مرادا به ما يكون من النقل، فجلده أي ضربه نحو 40. هذه اللفظة تدل على أن 40 تقديرا لا تحديدا، نحو 40 على التقدير لا على التحديد. وفعله أبو بكر أي جرى على ما كان عليه الأمر في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما كان عمر استشار الناس أي طلب الرأي والمشورة منهم، ولعل السبب أن الناس لما حصلت لهم النعمة بطر بعضهم بها وأكثروا من الإقبال على الخمر. أخف الحدود 80، قول عبد الرحمن رضي الله تبارك وتعالى عنه أخف الحدود 80، المراد به هنا الحدود المنصوص عليها بالضرب. فحد الزنا إذا كان الزاني بكرا 100 جلدة، وحد الفرية 80، وحد الزاني المحصن الرجم بالحجارة حتى يموت، وحد السرقة قطع اليمين من مفصل الكف. إذن فحد الفرية 80 بنص الكتاب، وأشار عبد الرحمن بن عوف رضي الله تبارك وتعالى عنه باعتماده، فأمر به عمر رضي الله عنه، فكان سنة في الشارب. شرب رجل الخمر على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجلده بجريدة من سعف النخل نحو 40 جلدة. وجلد أبو بكر رضي الله عنه شارب الخمر في خلافته مثل جلد النبي صلى الله عليه وسلم الشاربة. فلما جاءت خلافة عمر وكثرت الفتوحات واختلط المسلمون بغيرهم كثر الشرب، فاستشار رضي الله عنه علماء الصحابة رضي الله عنهم في الحد الذي يطبقه على الشاربين ليردعهم كعادته في الأمور الهامة والمسائل الاجتهادية. فقال عبد الرحمن بن عوف اجعله مثل أخف الحدود 80، وهو حد القاذف، فجعله عمر 80 جلدة رضي الله عنه. يؤخذ من هذا الحديث تحريم شرب الخمر وهو إجماع، والله سبحانه وتعالى قد حرم شربها في كتابه، وبين أن الشيطان حريص على إيقاع العبد فيما حرم الله عز وجل، فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. يؤخذ من هذا الحديث وجوب الحد على شارب الخمر سواء شرب كثيرا أو قليلا. وقد اختلف أهل العلم في حد شرب الخمر، فذهب الشافعي إلى أنه 40، وبه قال داود الظاهري وأبو ثور، وقال الشافعي للإمام أن يبلغ به 80 إن رأى ذلك لفعل عمر رضي الله عنه. وقال الجمهور إن حد شارب الخمر 80 جلدة، وممن قال بذلك مالك وأبو حنيفة والأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق وابن المنذر. والذي نص عليه في مذهب الإمام أحمد روايتان، رواية كمذهب الشافعي أنه 40، ورواية كمذهب الجمهور أنه 80. الجلد في حد الخمر يكون بالجريد والنعال والسياط، ويجوز أن يكون بعضه بالثياب لا كله، والضرب بالصوت أوجع للمضروب وأكثر رضعا للمتربس، أكثر زجرا له فأكثر ردعا للمتربص. يؤخذ من هذا الحديث جواز مشاورة الإمام لأهل الحل والعقد من رعيته، وليس على الإمام لوم إذا تبع رأيا من الآراء المعروضة إذا رأى أن المصلحة في العمل به. ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بقتل الشارب إذا عاد للشرب في المرة الرابعة، وأجمع كثير من أهل العلم على عدم العمل بهذا الحديث، ورأوا أنه منسوخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى برجل يشرب الخمر كثيرا فيجلده حتى قال بعض من حضر لعنه الله. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري قال: ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بسكران فأمر بضربه، فمنا من يضربه بيده، ومنا من يضربه بنعله، ومنا من يضربه بثوبه، فلما انصرف قال رجل: ما له أخزاه الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم. فسماه أخا ولم يقتله مع تكرر شربه للخمر، فكان ذلك ناسخا للحديث الذي ورد عند بعض أهل العلم. وذهب الشيخ أحمد شاكر رحمه الله إلى العمل بالحديث، وهو أنه يقتل في المرة الرابعة. في حديث الباب تحريم شرب الخمر، وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع، وأن شرب الخمر كبيرة من الكبائر لأنه أوجب حدا، فوجب الحد على شارب الخمر. في الحديث أن الحاكم هو الذي ينفذ الحدود التي ترفع إليه أو ينيب في ذلك، وأن الشرب مطلقا يوجب الحد سواء كان قليلا أو كثيرا، وأن الجلد يكون 40 مرة فهو الحد الأدنى، وإجزاء الجلد بالجريد والنعال وأطراف الثياب، وأن أبا بكر رضي الله عنه تبع الرسول صلى الله عليه وسلم في حكمه على شارب الخمر. وأما عمر رضي الله عنه فبعد استشارة الصحابة جعله 80 وهو إجماع. ففي الحديث أهمية الشورى للحاكم وفضلها، وهذا دأب أهل الحق وطالب الصواب. فيه بيان فقه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وجواز العمل بالقياس عند الحاجة إليه، فإنه قاس على حد القذف. استشار عمر رضي الله عنه الناس في ذلك لأنه في زمنه فتح الشام والعراق، وسكن الناس في مواضع الخصب وسعة العيش وكثرت الأعناب والثمار، فأكثروا من شرب الخمر، فزاد عمر حدها زجرا لشاربها وتغليظا عليهم، وكان ذلك سنة ماضية. عند مالك في الموطأ أن الذي أشار على عمر بال80 علي بن أبي طالب، وفي الصحيح أنه عبد الرحمن بن عوف، فلعلهما أشار به جميعا، والذي بدأ بالمشورة عبد الرحمن فنسبت إليه لسبقه بها، ونسبت في رواية إلى علي لرجحانه على عبد الرحمن، فرضي الله عنهما. اختلف العلماء في حد الخمر كما مر، هل هو 80 جلدة أو 40، وما بين 40 و80 يكون تعزيرا إذا رأى الحاكم الزيادة. فالصواب أن كلا الأمرين سنة ماضية كان عليها المسلمون وعملوا بها، ولذلك ما بينهما ما بين 40 و80 يرجع إلى اجتهاد الإمام، وهذا ما ذهب إليه الشافعي، وهو رواية عن أحمد، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، واختيار تلميذه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي بردة هاني ابن نيار البلوي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يجلد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. موضوع الحديث التعزير، وهل يجوز أن يبلغ به أدنى الحدود أو لا يجوز؟ في ذلك نظر بين أهل العلم. وراوي الحديث هو هاني بن نيار البلوي حليف الأنصار، وهو خال البراء بن عازب، شهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتوفي في أول خلافة معاوية رضي الله عنه، وروى له الجماعة. وموضوع حديثه في هذا الباب هو في التعزير والأدب، يراد بحدود الله تعالى أوامره ونواهيه. لا يحد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله، لا يجلد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. الجلد ضرب الجلد، فسمي جلدا لذلك، يقال جلده إذا ضرب جلده، إما في تعزير أو حد فوق 10 أصوات، يعني أكثر منها، لا يجلد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. الحد يطلق ويراد به العقوبة المقدرة شرعا على بعض الذنوب، ويطلق ويراد به محارم الله عز وجل، وقد ورد في الشرع على الأمرين. فمن الأول قوله تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تقربوها. ومن الثاني الحدود المقدرة كحد السرقة وحد الفرية وحد الزاني البكر وما أشبه ذلك. يخبر أبو بردة ابن نيار رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن يجلد المسلم فوق 10 أصوات إلا أن يكون ذلك في حد من حدود الله عز وجل. ويؤخذ من هذا الحديث النهي عن الزيادة على 10 أصوات في العقوبة غير المقدرة، وقد اختلف أهل العلم في الحد، فمنهم من حمله على الحدود المقدرة، ومن قال أقل الحدود حد الخمر وهو 40 جلدة، قال لا يزاد في التعزير على 39 جلدة وذلك أقل الحدود، ومن قال إن الحد في الخمر ليس حدا مقدرا وإنما هو تأديب وتعزير، لذلك جاز الضرب فيه بالنعال والثياب، ولكن أدنى الحدود حد الفرية وهو 80، من قال بذلك قال لا يزاد في التعزير على 79 صوتا. وقال قوم إن أدنى الحدود 20، وهو أن العبد يضرب نصف الحد ويضرب نصف 40 وهي 20 جلدة، فلا يزاد في التعزير على 19 جلدة. من قال إن الحد المراد به الذنب الذي يكون فيه مخالفة لأمر الله عز وجل، فهو يرى أن من عزر على كبيرة لا يزاد تعزيره على 10 أصوات. فالمسألة خلافية بين أهل العلم، والسلف أنفسهم مختلفون في ذلك، ومن أخذ باجتهاد عالم من علمائهم فينبغي أن يعمل به إذا كان في موطن يقضي أو ينفذ. وقد ورد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو ثاني الخلفاء الراشدين وصاحب الاجتهادات العظيمة قد ضرب صبيغا وهو ابن عسل 100 جلدة ثم 100 جلدة، ثم أراد أن يضربه في المرة الثالثة فقال: يا أمير المؤمنين إن كنت قاتلي فاقتلني، فسيره إلى الكوفة ونهى عن مجالسته حتى حلف لأبي موسى أن ما كان يجده في رأسه قد ذهب، فقال له: خل بينه وبين الناس. فكان يتكلم في المتشابه كما هو معروف في قصته، فكان يدور على الناس أحيانا يسأل عن المتشابه، وعلم بذلك عمر رضي الله عنه، فلما جاء قال: من أنت؟ قال: عبد الله صبيغ. قال: وأنا عبد الله عمر. فدعا بعراجين النخل فضربه حتى دماه وسالت الدماء على وجهه، ثم أمر به فحبس، ثم نسيه زمنا وتذكره فقال: علي به. فضربه مرة أخرى، فلما أراد أن يضربه الثالثة قال: يا أمير المؤمنين إن كنت قاتلي فاقتلني قتلا جميلا، فقد والله ذهب الذي كنت أجد في رأسي، إلى آخر القصة. فكيف يحمل عمل عمر رضي الله عنه مع أن الرجل الذي ضربه كان ظاهر عمله عملا لا ينكر، هو أنه كان يسأل عن المتشابه، ولكن بفراسة عمر رأى أنه يريد أن يثير فتنة فضربه ذلك الضرب. فكيف يكون الجواب عن مثل هذا؟ الجواب عن مثل هذا فيه شيء من الصعوبة، ولكن عمر رضي الله عنه كان صاحب فراسة، فتفرس رضي الله عنه من ذلك الرجل أنه لما كان مكثرا من السؤال عن المتشابه يقول: ما الذاريات ذروى، ما الحاملات وقرا، ما الجاريات يسرا، في قول ربنا: والذاريات ذروى فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا. فكان يسأل: ما الذاريات ذروى، ما الحاملات وقرا، ما الجاريات يسرا. فأجابه عمر رضي الله عنه: من أنت؟ قال أنا عبد الله صبيغ، فأمر بجريد من نخل وحسر عن ذراعيه رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقال وأنا عبد الله عمر، فضربه ثم أمر به فترك حتى برئ، ثم عاد إليه فضربه 100 جلدة، ثم تركه حتى برئ، ثم عاد إليه فضربه، فقال إن كنت قاتلي فاقتلني قتلا جميلا. فعمر رضي الله عنه تفرس أن هذا الرجل عنده شك، وأنه يريد أن يثير بتلك الأسئلة حول القرآن نوعا من الشك والريب فيه، ورأى أن ذلك سيفتح باب فتنة فضربه ذلك الضرب. وحيث إن الأمر الذي اتهمه به لم يكن واضحا غاية الوضوح حتى يوجب القتل، فقد ضربه من أجل أن يرتدع هو وأن ينزجر أمثاله. فعمل الخليفة الراشد الموفق عمل موفق أيضا، أراد حماية الدين وصون الشريعة، وهذا من توفيق الله تبارك وتعالى لهذا الإمام الكبير رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلا تنافي بين ما فعل وقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يضرب فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله، لا تنافي بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعل عمر، لأنه رضي الله تبارك وتعالى عنه وكان الإمام رأى في ذلك حماية لدين الله تبارك وتعالى، فكان ذلك من حدود الله عز وجل. في الحديث إثبات التعزير في المعاصي التي لا حد فيها، وأن أصحاب الذنوب التي لا تصل إلى الكبائر والتي ليس فيها حدود مقدرة لا يضربون ضربا شديدا مطلقا، بل على حسب المصلحة التي يراها الإمام. في الحديث أن تأديب الصبيان والنساء والخدم يكون خفيفا بعذر التوجيه والتخويف ولا يزاد فيه على 10 أصوات، والأولى تهديبهم بالتوجيه المستقيم واللطف في التعليم والإرشاد العليم والتشويق الحميم، فهو أدعى للقبول والتسليم. وفي الحديث التعزير بالجلد لا ينبغي أن يتجاوز 10 أصوات، وبه يحصل الردع. لذلك قال الحافظ في الفتح: وذلك ممكن في 10 بأن يختلف الحال في صفة الجلد أو الضرب تخفيفا وتشديدا، فرب صوت قام مقام 100 صوت. وقد قال الطبيب الذي كان يعالج الإمام أحمد لما ضرب بين يدي المعتصم: لقد رأيت من ضرب 1000 صوت فلم أرى أحدا ضرب مثل هذا الضرب، رضي الله تبارك وتعالى عن الصحابة، ورحم الله من تبعهم بإحسان كالإمام أحمد وغيره. الحديث لا ينفي التعزير بما حصل به الردع كالتجويع والعقوبة المالية، أو بتقييد الإرادة كالحبس والنفي أو الزجر والتوبيخ. قال الحافظ: نعم، يستفاد منه جواز التعزير بالتجويع ونحوه من الأمور المعنوية. اختلف العلماء في المراد بالحد، أهو العقوبة المقدرة في الشرع كحد الزنا والسرقة وشرب الخمر والقذف والحرابة والقصاص في النفس والأطراف والقتل في الردة، أم أنه عام والمراد به أي في الحديث أوامر الله ونواهيه، كما في قوله تعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها، وكما في قوله تعالى: ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. قال البغوي في شرح السنة: وحدود الله تعالى ضربان، أحدهما ما لا يقرب كالزنا وما أشبه، قال تعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها، والثاني ما لا يتعدى كتزويج الأربع وما أشبه، قال تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها. فحدود الله تبارك وتعالى منها ما لا يقرب كالزنا وما أشبه، وما لا يتعدى كتزويج الأربع وما أشبه. والمراد في الحديث الحدود ذات العقوبة المقدرة، لأن العقوبة في الحدود تزيد على 10 أصوات، فصح الاستثناء. ولأننا لو أجزنا الزيادة على 10 أصوات في كل حق من حقوق الله لم يبق شيء يختص بالمنع به، ولألغينا دلالة الحديث. وقد فرق بعض أهل العلم في التعزير بين الكبائر، فأجاز الزيادة على 10 جلدات وسمى ذلك حدا، واستدل بالآيات المتقدمة وألحقه بالمستثنى، وإن كان صغيرا فهو المقصود بمنع الزيادة كما في الحديث. وهذا التفريق لا دليل عليه، وهو تحكم في النص، لأن المراد من التعزير التأديب والزجر، والجناية الموجبة للتعزير قاصرة عما يوجب الحد، فلا يجوز أن تبلغ العقوبة الحد، لذلك جعل لها الشارع حدا أعلى ولم يجعل لها حدا أدنى، فقالوا يبدأ التعزير من الإعراض عنه أو من تكليح الوجه أو من أن يكون زاويا ما بين عينيه إلى غير ذلك، فيبدأ بالتعزير به ويصل إلى ما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث وجعله حدا أعلى، فالعقوبة تتراوح ما بين ذلك على حسب الجناية الموجبة لذلك، والله تعالى أعلى وأعلم.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: باب حد السرقة. والحد هو الفاصل بين شيئين، ويراد بالحد هنا العقوبة التي تمنع من الوقوع في هذه الجريمة أو تلك. فحد السرقة كأن يقطع الكف من اليد اليمنى التي تكون غالبا مباشرة للسرقة، والسرقة بفتح السين وكسر الراء، ويجوز إسكانها مع فتح السين وكسرها، أخذ مال الناس خفية وإخراجه من حرزه. وقد صان الله تبارك وتعالى الأموال بإيجاب القطع على السارق حرمة للأموال، ولم يجعل ذلك في غير السرقة كالاختلاس والانتهاب والغصب، لأن ذلك قليل بالنسبة إلى السرقة، ولأنه يمكن استرجاع ذلك باستدعاء الغاصبين والمنتهبين والمختلسين إلى ولاة الأمور، ويسهل حينئذ إقامة البينة على من فعل ذلك بخلاف السرقة، فإنه يندر إقامة البينة عليها لعظم أمرها، لذلك اشتدت عقوبتها لتكون أبلغ في الزجر عنها. والأصل في القطع الكتاب والسنة والإجماع والقياس. قال تعالى: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. وأما السنة فأحاديث الباب وغيرها، وأجمع المسلمون على قطع يد السارق في الجملة. والقياس والحكمة يقضيان بإقامة الحدود كلها كما أمر الله تبارك وتعالى، حفظا للأنفس والأعراض والأموال. لذلك ترى البلاد التي وفقها الله تبارك وتعالى للعمل بحدوده ونفذت وطبقت فيها حدوده استتب فيها الأمن ولو كانت ضعيفة العدة، والفوضى وقتل الأنفس وانتهاك الأعراض وسلب الأموال كل ذلك يكثر في البلاد التي حكمت القوانين وذهبت إلى ما تسميه الرحمة بالجنات المعتدين، وذلك من جهلهم بالرحمة ومن جهلهم بتنزيلها على مواضعها، وكل ذلك يتفشى في تلك الدول ولو كانت قوية ممتلكة للعدة والعتاد، فحياتهم بين سلب ونهب وغصب وخيانة وما أشبه من رذيل الأخلاق. وقد استشكل المعري في زمنه ما فرض الله تبارك وتعالى من حد السرقة، فقال: يد ب500 عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار. ينظر إلى دية اليد إذا قطعت، وينظر إلى قطعها في نصاب السرقة ويتعجب، فيقول: يد ب500 عسجد وديت، فما بالها قطعت في ربع دينار. فرد عليه عالم من علماء
ذلك الزمن يقال له عبد الوهاب، وهو من علماء المالكية، فقال: عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. عز الأمانة أغلاها، فوديت ب500 عسجة، وأرخصها ذل الخيانة، فقطعت في ربع دينار، فافهم حكمة الباري. لما كانت أمينة كانت ثمينة، ولما خانت هانت. لما كانت أمينة كانت ثمينة، ولما خانت هانت. فقيمة اليد 500 مثقال من الذهب، وهي نصف دية الرقبة، فدية الرجل 1000 دينار من الذهب، ودية اليد إذا قطعت 500 مثقال، والمثقال دينار. أما إذا سرقت فإنها تقطع في ربع دينار، وربع الدينار كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يساوي 3 دراهم من الفضة، و3 الدراهم تساوي شيئا قليلا حتى بنقد هذا الزمان. ولكن لما كانت أمينة كانت ثمينة، ولما خانت هانت. استغرب بعض الفقهاء كيف يسرق الحبل أو البيضة فتقطع يده، علما بأن ذلك لا قيمة له، ولكن كل ذلك إنما هو إنفاذ لحكم الله تبارك وتعالى. والناس إذا تركوا إقامة حدود الله تبارك وتعالى عمتهم الفوضى ونزل بهم من الشر ما الله به عليم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قطع في مجن قيمته 3 دراهم، وفي لفظ ثمنه 3 دراهم. موضوع الحديث في حد السرقة ونصابها، في بيان نصاب السرقة وما يقطع فيه. والقطع هو الأمر بالقطع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع، أي أمر بالقطع في مجن، المجن الترس الذي يتقي به صاحبه ضربات السيوف والرماح وغيرها في الحروب. في مجن، أي بسبب مجن سرق قيمته، وفي لفظ ثمنه. القيمة ما تنتهي إليه الرغبة من الثمن، والثمن ما يقابل به المبيع، فالقيمة ما تنتهي إليه الرغبة من الثمن، وأما الثمن فما يقابل به المبيع. القيمة والثمن يمكن أن يكون لفظين مختلفين على شيء واحد، ويمكن أن يقال إن القيمة هي التي تعرف غالبا عند الناس، وأما الثمن فقد يزيد عن القيمة المعروفة، وقد ينقص بناء على المماكسة. وعلى هذا فإن القيمة والثمن يختلفان أحيانا ويتفقان في الغالب. فأخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قطع يد سارق في سرقة مجن قيمته 3 دراهم. أمن الله عز وجل دماء الناس وأعراضهم وأموالهم بكل ما يدخل ردع المفسدين المعتدين، فكان أن جعل عقوبة السارق الذي يأخذ المال من حرزه على وجه الاختفاء، جعل عقوبته قطع العضو الذي تناول به المال المسروق ليكفر القطع ذنبه، ولم يجعل دية الجناية على العضو المقطوع فيها بقدر ما يقطع فيه حماية للعضو وصيانة له. فلما هانت بالمخالفة هانت، لأجل أن يرتدع هو وغيره عن الطرق الدنيئة، ولكي ينصرفوا إلى اكتساب المال من الطرق الشرعية الكريمة، حتى يكثر العمل واستخرج الثمار، وحتى يعمر الكون وتعز النفوس. ومن حكمته تعالى أن جعل النصاب الذي تقطع فيه اليد ما يعادل 1/4 دينار من الذهب، حماية للأموال وصيانة للحياة، ليستتب الأمن وتطمئن النفوس، ولكي ينشر الناس أموالهم للكسب والاستثمار. ففي الحديث مشروعية قطع يد السارق، وهو موافق لقوله تعالى: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فيؤخذ من هذا الحديث أن 3 الدراهم هي نصاب القطع في السرقة، فلا يقطع في أقل منها. وبهذا قال مالك وأحمد وإسحاق ورواية عن الشافعي. يؤخذ منه أن الدراهم وهي الفضة هي أصل في نصاب السرقة، وهذه الرواية رواية صحيحة رواها البخاري ومسلم ومالك في الموطأ وأحمد في المسند والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه. وأما الأقوال في نصاب القطع في السرقة فهي ثمانية أقوال، ثم هذا القول منها بأن النصاب ثلاثة دراهم هو ما دل عليه النص الصحيح الصريح، فهذا قول. وقول ثان هو أن النصاب نصاب القطع في السرقة ربع دينار من الذهب، وهذا مقتضى حديث عائشة رضي الله عنها الذي يأتي تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، وهذا الحديث ذهب إليه الشافعي وهو قول كثير من العلماء منهم عائشة وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي والليث بن سعد والشافعي وأبو ثور وإسحاق. ذهب هؤلاء إلى أن الأصل في نصاب السرقة الذهب. إذا قلنا بأن النصاب هو الذهب فإن القطع يكون في ربع دينار، سواء كانت قيمته ثلاثة دراهم أو أكثر. فلو قلنا بهذا القول جعلنا الذهب أساسا في نصاب السرقة، فإنه لا يقطع إلا فيما قيمته ربع دينار، والدينار مثقال وهو 4 جرامات و23 بالمئة من الجرام الخامس. وقد كمل الفقهاء 2%، فيساوي الدينار 4 جرامات وربعا. فإذا قلنا 4 جرامات وربع فإنه يعتبر بقيمة الذهب في وقت السرقة، فينظر في ثمن الجرام في وقت السرقة ويضرب في 4.25 فيكون النصاب. القول بأن نصاب القطع في السرقة 3 دراهم أضبط، وكون الدراهم معروفة المقدار فإن ذلك يكون داعيا إلى ضبط النصاب، فيكون القطع فيما قيمته 3 دراهم. أما القول بأن نصاب القطع في السرقة 10 دراهم أو 5 دراهم أو درهمين أو درهم واحد أو 40 درهما، فكل هذه الأقوال أدلتها ضعيفة والقول بها أضعف. فالنصاب تلف فيه هل يكون بتقدير الذهب أو بتقدير الفضة، والقول بأن تقدير النصاب 3 دراهم من الفضة أضبط، فيبقى من أين تقطع اليد وما هو الذي يثبت به هذا الحد. فالجمهور على أن اليد تقطع من مفصل الرسغ وهو مفصل الكف مع الذراع، وعلى هذا القول جرى العمل في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي زمن خلفائه الراشدين. قالت الخوارج إن اليد تقطع من المنكب، وقولهم ضعيف، وكذلك قول من قال تقطع اليد من المرفق، بل تقطع من مفصل الرسغ، لا يقطع إلا في الأخذ من حرز، فالحرز شرط عند الجمهور. الصندوق حرز للدراهم، وكل شيء حرزه بحسبه، فالدابة إذا كانت مربوطة فحرزها رباطها، الجيب المعروف عند المعاصرين حرز أيضا. ورد في الحديث الذي رواه النسائي ورواه أبو داود والدارمي وابن ماجه وأحمد واللفظ له وصححه الألباني، أن صفوان بن أمية قيل له هلك من لم يهاجر، قال فقلت لا أصل إلى أهلي حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فركبت راحلتي فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله زعموا أنه هلك من لم يهاجر، قال كلا أبا وهب، فارجع إلى أباطح مكة. قال فبينما أنا راقد إذ جاء السارق فأخذ ثوبي من تحت رأسي فأدركته، فأتيت به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت إن هذا سرق ثوبي، فأمر به صلى الله عليه وآله وسلم أن يقطع. قال قلت يا رسول الله ليس هذا أردت، هو عليه صدقة، يعني التوبة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فهلا قبل أن تأتيني به؟ فيؤخذ من هذا الحديث أن رداء صفوان رضي الله عنه كان وضع رأسه عليه، فكان وضع رأسه عليه حرزا له، فيتبين لنا أن الحرز في كل شيء بحسبه. السيارة إذا كانت مغلقة وفتحها السارق فإنه إذا أخذها أخذها من حرز، والدابة إذا كانت مربوطة فأخذها السارق من رباطها فإنه قد أخذها من حرز، وهكذا. فتبين لنا أن بعض الفقهاء الذين يتشددون في الحرز أنهم مخطئون في ذلك، فعل الإنسان يكون آثما عندما يكون محاولا لدفع الحد عن المجرم بأوهى الأسباب، فلا بد من أن يكون الشيء المسروق بالغا النصاب وأن يكون في حرز، فإذا لم يكن في حرز فلا قطع. لا بد أن يكون الشيء المسروق بالغا النصاب وأن يكون في حرز. القطع في السرقة هو أن تقطع من مفصل الكف في اليد اليمنى، فإذا عاد فسرق قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. والحديث الذي قبله فيه أن القطع لا يختص بالمال، بل كل شيء يبلغ ثمنه ربع دينار من الذهب أو 3 دراهم من الفضة فإنه يقطع فيه إذا كان مسروقا من حرز. والقيمة والثمن مختلفان في الحقيقة، والمعتبر عند الاختلاف القيمة. وحديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها موضوعه في كم يقطع، ففيه بيان مقدار النصاب الذي تقطع فيه اليد، وهو ربع دينار ذهبا أو هو 3 دراهم من الفضة، كما مر ذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. يؤخذ من هذا الحديث مكانة السنة النبوية في التشريع، لأنها هي المبينة لكتاب الله تبارك وتعالى، فإن القطع إنما حدد من السنة وكان مطلقا في الكتاب: فاقطعوا أيديهما. وبيانت السنة أن القطع يكون من مفصل الرسغ. في هذا الحديث الرد على الخوارج والظاهرية الذين لم يعتدوا به، فلم يفرقوا في السرقة بين القليل والكثير. والمعول في التقويم عند بعض أهل العلم الذهب، لأنه الأصل في جواهر الأرض كلها، فأخذ بحديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها: عندهم تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. في الحديث صيانة أموال المسلمين وحمايتها، وأنها حرام كدمائهم وأعراضهم. وفيه أن من استغنى بالقرآن عن السنة ضل، وأما عقله فقد اختل. ولهذا الحكم الجليل حكم سامية في التشريع الإسلامي، الحدود كلها على وجه العموم رحمة ونعمة، فإن في المجموعة البشرية أفرادا أشربت نفوسهم حب الأذى وإقلاق الناس وإفزاعهم في أنفسهم وأعراضهم وأموالهم، وإذا لم يجعل لهؤلاء المجرمين رادع من التأديب والعقوبة طردت الأموال وخاف الناس وتقطعت السبل. فمن رحمته تعالى أن جعل عقوبات تناسب هذه الجرائم ليرتدع المجرم وليكف عن الجرائم من يحاول غشيانها، ومن ذلك قطع يد السارق. فهذا المعتدي الذي ترك ما أباح الله تعالى له وما استحسنه الناس من المكاسب الشريفة التي تعود عليه وعلى مجتمعه بالصالح العام، فأقدم على أموال الناس بغير حق وأفزعهم وأخافهم، يناسبه في العقوبة أن تقطع يده، لأنها الآلة الوحيدة لعملية الإجرام في السرقة. فمن فوائد هذا الحديث أنه أصل في مقدار النصاب، وقد ثبت عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قولا وفعلا. هذا الحديث يخالف حديث عبد الله بن عمر المتقدم لأن دينار الذهب كان 12 درهما وربعه 3 دراهم. وقد اختلف العلماء في قدر النصاب الذي تقطع فيه يد السارق. ذهب الظاهرية إلى مطلق السرقة في القليل والكثير، واستدلوا بعموم قوله تعالى والسارق والسارقة، وبما أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. وجمهور العلماء على اعتبار النصاب في السرقة، وهو ما ورد في أحاديث الباب، وبينوا أن ما استدل به الظاهرية نصوص في جنس المسروق وقدره، وأحاديث الباب مقيدة لتلك النصوص، وهو الصواب إن شاء الله. اختلفوا في حقيقة اليد التي تقطع على أقوال. أصحها أنها الكف التي تبتدئ من الكوع أي الرسغ. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكلمه أسامة فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام صلى الله عليه وسلم فاختطب، فقال: إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وفي لفظ: كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقطع يدها. موضوع الحديث قطع السارق الشريف والوضيع، والزجر عن الشفاعة في الحدود. موضوع الحديث في وجوب المساواة في إقامة الحدود بين الأشراف والضعفاء. أن قريشا، قريش القبيلة المشهورة، وهم ولد النضر بن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة على المشهور، وفي ذلك حديث الأشعث بن قيس الصحيح. وقريش اسم للقبيلة، ويجمع 12 بطنا من العشائر. والأشهر أن لقب قريش اسم لبني فهر، أهمهم أي أوقعهم في الهم وجلب لهم ذلك وأشغلهم وعظم عليهم شأن المخزومية التي سرقت. وذلك أن بني مخزوم كانوا من أشراف قريش في زمن الجاهلية، فشغلهم أمرها لكونها سرقت، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، فرأوا أن ذلك عار يلحقهم، فطلبوا من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظانين أن الوساطة تنفع عنده كما تنفع عند غيره. وفي هذا الحديث دليل على أن الوساطة يعمل بها من قديم، فقد ظنوا أن ذلك يمكن أن يجدي شيئا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما ينفع عند غيره. قالوا: ومن يجترئ؟ ومعنى يجترئ أن يستطيع أن يكلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا أسامة بن زيد، وهو أسامة بن زيد بن حارثة، وهو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن حبه هو محبوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكلمه أسامة فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ والهمزة للاستفهام الإنكاري، أتشفع في حد من حدود الله؟ فيستنكر عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يشفع في حد من حدود الله. ثم قام فاختطب أي خطب الناس مبينا لهم عواقب هذا الصنيع، وهو إقامة الحد على الضعيف وتركه عن الشريف. قال: إنما أهلك الذين من قبلكم، أي أوقع عليهم الهلاك والذم من قبل الله تبارك وتعالى، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه. والمراد بالشريف من له حسب وجاه يحميه ذلك من إقامة الحد عليه، وإذا سرق فيهم الضعيف وهو من لا حسب له ولا جاه فينفذ الحكم فيه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. فأتوا بذلك غير مبالين بما ارتكبوا من جريمة بترك الحد عن الشريف وإقامته على الضعيف والوضيع. ويم الله، هذا يمين على المشهور، وهي بفتح الهمزة وكسرها وضم العين، هو قسم ويمين، ومعناه قسمي ويميني. لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. لو حرف وجود لوجود، أي لو وجدت منها السرقة لوجد مني القطع ليدها. وقد كانت امرأة من بني مخزوم تستعير المتاع من الناس احتيالا ثم تجحده، فاستعارت مرة حليا فجحدت الحلية فوجد عندها، وبلغ أمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعزم على تنفيذ حد الله تعالى فيها بقطع يدها. وكانت ذات شرف من أسرة عريقة في قريش، فاهتمت قريش بها وبهذا الحكم الذي سينفذ فيها، وتشاوروا في من يجعلونه واسطة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليكلمه في خلاصها، فلم يروا أولى من أسامة بن زيد، فهو المقرب المحبوب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكلمه أسامة رضي الله عنه، فغضب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له منكرا عليها: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام صلى الله عليه وآله وسلم خطيبا في الناس ليبين لهم خطورة مثل هذه الشفاعة التي تعطل بها حدود الله، لأن الأمر مهم جدا، ولأن الله تبارك وتعالى إنما فرض ذلك على المجتمع كله، فمن وقع فيه فهذا حكمه وهذا حده. وأما أن يكون قد أهم الكثير منهم فقد أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن سبب هلاك من كان قبلنا في دينهم وفي دنياهم أنهم يقيمون الحدود على الضعفاء والفقراء ويتركون الأقوياء والأغنياء، فتعم فيهم الفوضى وينتشر الشر والفساد ويحق عليهم غضب الله وعقابه. ثم أقسم صلى الله عليه وآله وسلم هو الصادق المصدوق، لو وقع هذا الفعل من سيدة نساء العالمين من ابنته فاطمة أعاذها الله من ذلك لنفذ فيها حكم الله تبارك وتعالى. فهذا حديث عظيم من أحاديث المصطفى الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، يبين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يثنيه عن تنفيذ أمر الله تبارك وتعالى على من استحقه بما عمل من السبب، لا يثنيه عن ذلك شرف الفاعل ولا قرابته. وقد أقسم صلى الله عليه وآله وسلم أنه لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد صلى الله عليه وآله وسلم يدها، ولا يمنعه من ذلك كونها ابنته. وهذا مقام عظيم لا يثبت فيه إلا الأصفياء وأولو العزم من رسل الله عز وجل، فذاك إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام حين رأى أنه يذبح ابنه عزم على التنفيذ، ولم يثنه شفقة الأبوة وحنوها على لب، وبذلك أثنى الله تبارك وتعالى عليه بقوله: وإبراهيم الذي وفى، أي وفى ما أمر به. يؤخذ من هذا الحديث ما كان عليه أهل الجاهلية من حمية الجاهلية التي يحاولون بها الامتناع عن حدود الله تعالى لو استطاعوا، ولكونهم لا يستطيعون ذلك فقد توسطوا بالشفاعة من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه في ترك القطع عنها. وفي الحديث أن الناس كلما كانوا ألصق بالدنيا وأنانيتها وعظمتها المزعومة كان الشيطان ينفخ فيهم ويجعلهم يمتنعون من إقامة حدود الله لو استطاعوا، فقد توسطوا بحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وابن حبه بأسامة بن زيد في ترك ما أمر الله تبارك وتعالى به، فغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أسامة على رغم محبته له، وأنكر عليه قائلا: أتشفع في حد من حدود الله؟ وقد أحس أسامة رضي الله عنه بالخطأ وشعر بإساءته، فطلب من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن يستغفر له. لم يكتف النبي صلى الله عليه وسلم بتأنيب أسامة، وإنما قام خطيبا وأطلقها صريحة: إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ونتذكر حديث الزانيين اليهوديين اللذين رجمهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي رجما بأمره وحكمه، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل اليهود عن الرجم: هل هو في التوراة؟ وهل أمرهم الله تبارك وتعالى به؟ فحاولوا جحده أولا، ولما انكشف الأمر قال له بعض علمائهم: إن الذي نزل في التوراة الرجم، ولكنهم كانوا إذا زنى فيهم الضعيف رجموه، وإذا زنى فيهم الشريف تركوه، كالحال في السرقة. فعند ذلك اتفقوا على التسويد وعلى ما يكون من الجلد بدلا عن الرجم، وبدلوا أمر الله تبارك وتعالى، فغضب الله رب العالمين عليه. أقسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: وأيم الله لو كانت فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وفي هذا تيئيس للذين يحاولون صرف المسؤول عن إقامة حد الله عز وجل، لكي يعلموا أنه لا نجاة للعباد إلا بإقامة أمر الله عز وجل. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. فإقامة أمر الله وتطبيق شرع الله فيه من الرغد بعد ذلك ما فيه، كما قال ربنا جل وعلا: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها حاشاها من السرقة، ولكن هذا مثل ليعلم القوم الذين أرادوا منع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قطع يد المخزومية، ليعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يثنيه عن تنفيذ أمر الله تبارك وتعالى شيء، فهذا تيئيس لهم مما حاولوا. يؤخذ من الحديث قطع يد السارق، من الحديث ومن الآية: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، لكون السارق غالبا يسرق باليمين فإنها تقطع يمينه من مفصل الكف. هذا الحكم من الله تبارك وتعالى جزاء لمن يستعمل يمينه في أخذ حقوق العباد، أن تقطع يده اليمنى وأن يحرم منها ومن منفعتها. وقد قال ربنا تبارك وتعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقال ربنا جل وعلا: حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. فكما أن رحمته واسعة فإن عذابه أليم، ولا يظلم ربك أحدا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فمن أقيم عليه الحد بسبب سرقته فلا يظنن أن الله ظلمه، وليعلم أن الذي حصل له إنما هو بسبب إجرامه وإساءته. وينبغي أن نعلم حرمة حقوق الناس وأنها حرمة عظيمة، فمن سرق مالا تافها لغيره قطعت يده التي تساوي قيمتها نصف دية نفسه. وجاء في الحديث عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن قضيبا من أراك، وهو المسواك المعروف. من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن قضيبا من أراك. والحديث أخرجه مسلم وغيره. ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن من يستعير المتاع ويجحده تقطع يده، للرواية التي وردت في هذا الحديث في شأن المرأة المخزومية، وخالف الإمام في ذلك جماهير أهل العلم، واعتبروا هذه الرواية رواية شاذة، وزعموا أن القطع ليس من أجل جحد العارية ولكن من أجل وجود السرقة كما ورد ذلك في روايات. الشفاعة في الحدود بعد وصولها إلى السلطان لا تجوز لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قصة الذي سرق رداء صفوان فاعترف، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقطع يده، فقال صفوان بن أمية: دعه يا رسول الله، ردائي صدقة عليه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هلا كان ذلك قبل أن تأتيني به؟ يؤخذ منه جواز الشفاعة في الحدود وغيرها قبل أن تصل إلى السلطان، فإذا وصلت إليه حرم ذلك. مفهوم الحديث أن الشفاعة في غير الحدود جائزة حتى لو بلغت إلى السلطان، لكن في الحدود غير جائزة إلا قبل بلوغها السلطان. وأيضا في هذه الحال إذا كان الذي حصلت منه الجريمة معروفا بالشر وبأذية المسلمين فإن الشفاعة في مثل هذا لا تجوز بحال، أي قبل أن تصل إلى السلطان. في الحديث مشروعية قطع اليد، يد السارق ذكرا كان أو أنثى، فالحديث في شأن المرأة المخزومية التي سرقت، وأن شأن الأشراف والأكابر إذا وقعت فضيحة فيهم أن يغطوها ويسعوا للسلطان لرفع العقوبة عن فاعلها منهم، وأن عادة الناس البحث عن شفيع مقرب ليشفع لهم. وفي الحديث منقبة عظيمة لأسامة بن زيد رضي الله عنهما إذ لم يروا أولى منه للشفاعة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيه بيان محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأسامة بن زيد. في الحديث أن الشفاعة في الحدود محرمة إذا بلغ الحد إلى الإمام، وأما قبل ذلك فيجوز. قال البغوي في شرح السنة: وهذا بعد أن بلغ ذلك الإمام، فأما قبل بلوغ الإمام فإن الشفاعة فيها جائزة حفظا للستر عليه، فإن الستر على المذنبين مندوب إليه. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح لغيره: تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب. في الحديث تعظيم أمر المحاباة للأشراف في حقوق الله تعالى وحدوده، وأنها سبب لهلاك المجتمع. وفيه العدل في الأحكام ومساواة الشريف والوضيع وغيرهما في الأحكام وحدود الله جل وعلا. في الحديث عدم مخالفة الدين مراعاة للأهل والأقارب والأصحاب، وقد حث الله تبارك وتعالى على ذلك بقوله: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. فيه جواز الحلف بأسماء الله تبارك وتعالى، وجواز الحلف من غير استحلاف، وبخاصة إذا كان فيه تفخيم لأمر مطلوب مرغوب فيه، وجواز الخطبة والدرس والموعظة للسبب الطارئ، وبيان سبب من الأسباب التي أهلكت الأمم السابقة، وجواز استعمال لو في مثل هذا الموطن وهو تعليق القول بتقدير أمر آخر. أن فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها وهي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم هي في أعظم المنازل عند أبيها صلى الله عليه وآله وسلم. في الحديث جواز ضرب المثل بالكبير القدر للمبالغة في الزجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن فاطمة بنت محمد وحاشاها رضي الله تبارك وتعالى عنها سرقت لقطعت يدها. فضرب المثل بكبيرة القدر للمبالغة في الزجر. وفي الحديث الاعتبار بأحوال من مضى من الأمم لا سيما من خالف أمر الشرع. اختلف العلماء في جاحد العارية هل يقطع أو لا، يعني من استعار الشيء فجحده هل يقطع كالسارق أو لا يقطع. ذهب جماهير العلماء وفقهاء الأمصار إلى أن الجاحد لا قطع عليه، وتأولوا رواية الجحد وادعى وزعم كما مر بعضهم شذوذها. وذهب الإمام أحمد في أشهر روايتين عنه إلى قطع الجاحد عقدا بهذا الحديث الذي جاء في قصة المخزومية التي سرقت، وبه قال إسحاق وانتصر له ابن حزم. والصحيح المختار ما ذهب إليه الإمام أحمد ومن وافقه عملا بهذا الحديث الصحيح. وقد رد الحافظ ابن حجر في الفتح على من ادعى شذوذ هذا الحديث بكلام علمي متين، ولا تعارض ولا اختلاف بين رواية الجحد ورواية السرقة للوجوه الآتية: أن سبب ورود الحديث يفسر الحديث، ومنه يتبين أن جاحد العارية يسمى سارقا شرعا، لا يرد عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح ليس على خائن قطع، حيث حمل بعض أهل العلم ذلك على جاحد العارية، وإنما الخائن هو جاحد الوديعة، الخائن جاحد الوديعة ليس على خائن قطع. رد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى هذه المسألة فقال في الزاد: وحكم في امرأة كانت تستعير المتاع وتجحده بقطع يده. وقال أحمد رحمه الله بهذه الحكومة ولا معارض لها. وحكم صلى الله عليه وسلم بإسقاط القطع عن المنتهب والمختلس والخائن، والمراد بالخائن خائن الوديعة، وأما جاحد العارية فيدخل في اسم السارق شرعا. فأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كلموه في شأن المستعيرة الجاحدة قطعها، وقال: والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فإدخاله جاحد العارية في اسم السارق كإدخاله سائر أنواع المسكر في اسم الخمر، فتأمله، وذلك تعريف للأمة بمراد الله من كلام. من فوائد هذا الحديث التي تلحق به أن هذه السرقة وقعت في غزوة الفتح، وقد اتفق العلماء أن الغاصب والمختلس والمنتهب والخائن للوديعة لا قطع عليه. ليس في الحديث دلالة على أن شرع من قبلنا شرع لنا، لأنه رد قطع السارق إلى شرعنا، وأما اللفظ العام فلا دلالة فيه على المدعى أصلا، وإنما المراد أن الأمم الماضية وبخاصة بني إسرائيل فرقوا في إقامة الحدود بين الشريف والوضيع، كما تقدم في رجم الزاني حيث استبدلوه بالتحميم والفضيحة والجلد، فكانوا يسودون وجهه ويجلدونه ويطوفون به فطحا له. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب حد الخمر، أو باب حد شارب الخمر. للخمر في اللغة ثلاثة معان: الستر والتغطية، ومنه اختمرت المرأة إذا غطت رأسها ووجهها بالخمار، ومنه تخمير الآنية أي تغطيتها. فهذا هو المعنى الأول، الستر والتغطية. والمعنى الثاني المخالطة، ومنه قول قثير عزة: هنيئا مريئا غير داء مخامر لعزة من أعراضنا ما استحلتي. هنيئا مريئا غير داء مخامر أي مخالط. والمعنى الثالث من معاني الخمر الإدراك، ومنه قولهم: خمرت العجينة، وهو أن يترك حتى يبلغ وقت إدراكه. من هذه المعاني الثلاثة أخذ اسم الخمر، لأنها تغطي العقل وتستره، ولأنها تخالط العقل، ولأنها تترك حتى تدرك وتستوي. وشرعا الخمر اسم لكل ما خامر العقل وغطاه من أي نوع من أنواع الأشربة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. والخمر محرمة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. فأما الكتاب فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقد قرنه الله تبارك وتعالى أي الخمر مع عبادة الأصنام التي هي الشرك الأكبر بالله تبارك وتعالى. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وأما السنة فأحاديث الباب دالة على التحريم بوضوح، وقد أجمعت الأمة على تحريم الخمر. وأما حكمة التحريم فقد ذكر العلماء فيها كلاما كثيرا، ويكفي في ذلك قوله تبارك وتعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فذكر أنها سبب لكل شر وأنها عائق عن كل خير، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: الخمر أم الخبائث، فجعلها أما وأساسا لكل شر وخبث. أما مضرتها الدينية والأخلاقية والعقلية فهذا ما لا يحتاج إلى بيان ولا إلى تفصيل. وأما مضرتها البدنية فقد أجمع على مضرتها الأطباء، وقد وجدوا أنها سبب لكثير من الأمراض الخطرة المستعصية. حرم الله رب العالمين الخمر وبين ما تجر إليه من المفاسد والشرور، وذلك أمر يطول عده ويصعب حصره. ولو لم يكن في الخمر إلا ذهاب العقل لكفى سببا للتحريم، فكيف يشرب المرء تلك الآثمة التي تزيل عقله حتى يكون ضحكة للصبيان وحتى يتصرف تصرف المجانين؟ فداء هذا بعض أمراضه كيف يرضاه عاقل لنفسه؟ ولذلك أخبر أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه لم يذقها قط في الجاهلية قبل البعثة، فلما سئل عن سبب ذلك أخبر أنه رأى أنها تذهب مروءة الرجل لأنها تذهب عقله، وهو الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه فكان يظن بعقله، فامتنع عنها من غير نص قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. والخمر لعظم خطرها وكثرة ضررها حاربتها دول كثيرة في العالم، ولكنهم لم يبلغوا من الوصول إلى المنع بشيء، وإنما زاد الناس إقبالا عليها. وما أمر تجريم أمريكا لها مع ما بذلت من الأموال والعدة والاستعداد من أجل منع الخمر مع الفشل الذريع؟ وما أمر ذلك بخاف. وأما ديننا فإن الله تبارك وتعالى حرم فيه الخمر بكلمة: فاجتنبوه. فاجتنبوه ولم يقبلوا عليه بعد، وفعلوا أمرا عجيبا، فإنهم لما نزل التحريم ونزل الأمر بالاجتناب أراقوها في الشوارع، وأصبح الناس كأنهم أمطروا بليل، مع أن الخمر كما هو معلوم تصل بها خلايا المخ إلى ما يسمى بالاعتماد، بحيث إذا ما قلت النسبة في الدماء تأثرت الخلايا المخية وحدث ما يشبه الجنون، حتى إن المدمن ربما باع عرضه وفرط في شرفه وتنازل عن ماله من أجل قطرات من الخمر. ولكن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم كأنما ملكهم الله رب العالمين أزمة أبدانهم، فلما أنزل الله تبارك وتعالى التحريم أمسكوا ولم يضرهم بشيء، فرضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. كثير من الناس لا يعقلون، يتهافتون على الخمر لتذهب عقولهم وأديانهم وأعراضهم وأموالهم وصحتهم، فنسأل الله أن يتوب علينا وعلى المذنبين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدة نحو 40. قال: وفعله أبو بكر. فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن ابن عوف: أخف الحدود 80. فأمر به عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا الحديث موضوعه حد شارب الخمر، هل هو 40 أو 80 حد الخمر وضرب شاربها؟ الخمر الشراب المعروف المسكر، سميت بذلك لسترها العقل، فهي تغطي عليه حتى لا يدرك. أتي برجل أبهم فلم يعرف، إلا أنه قد ذكر أن رجلا من الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد جلده في الشراب، فأتي به يوما فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم لعنه، ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تلعنوه، فوالله ما علمت إلا إنه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث أخرجه البخاري في صحيح. الخمر يسمى به كل شراب بلغ إلى حد الإسكار، وقد قام عمر رضي الله عنه خطيبا فقال: الخمر ما خامر العقل. وهو كما مر إما أن يكون مشتقا من التخمير الذي هو التغطية لأنها تغطي العقل، أو من المخامرة التي هي المخالطة، والأول أقرب أن يكون بمعنى التغطية لكونها تغطي العقل وتمنعه من معرفة الحقائق. فجلده بجريدة، الجريدة تطلق على كل عود سواء كان أخضر أو يابسا، ولعله في الأخضر أشهر. وفي المدينة النبوية قد يكون إطلاق الجريدة مرادا به ما يكون من النخل. فجلده أي ضربه نحو 40، هذه اللفظة تدل على أن 40 تقديرا لا تحديدا، نحو 40 على التقدير لا على التحديد. وفعله أبو بكر أي جرى على ما كان عليه الأمر في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما كان عمر استشار الناس أي طلب الرأي والمشورة منهم، ولعل السبب أن الناس لما حصلت لهم النعمة بطر بعضهم بها وأكثروا من الإقبال على الخمر. أخف الحدود 80، قول عبد الرحمن رضي الله تبارك وتعالى عنه: أخف الحدود 80. المراد به هنا الحدود المنصوص عليها بالضرب، فحد الزنا إذا كان الزاني بكرا 100 جلدة، وحد الفرية 80، وحد الزاني المحصن الرجم بالحجارة حتى يموت، وحد السرقة قطع اليمين من مفصل الكف. إذن فحد الفرية 80 بنص الكتاب. وأشار عبد الرحمن بن عوف رضي الله تبارك وتعالى عنه باعتماده، فأمر به عمر رضي الله عنه، فكان سنة في الشارب. شرب رجل الخمر على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجلده بجريدة من سعف النخل نحو 40 جلدة. وجلد أبو بكر رضي الله عنه شارب الخمر في خلافته مثل جلد النبي صلى الله عليه وسلم الشاربة. فلما جاءت خلافة عمر وكثرت الفتوحات واختلط المسلمون بغيرهم كثر الشرب، فاستشار رضي الله عنه علماء الصحابة رضي الله عنهم في الحد الذي يطبقه على الشاربين ليردعهم كعادته في الأمور الهامة والمسائل الاجتهادية. فقال عبد الرحمن بن عوف: اجعله مثل أخف الحدود 80، وهو حد القاذف. فجعله عمر 80 جلدة رضي الله عنه. يؤخذ من هذا الحديث تحريم شرب الخمر، وهو إجماع، والله سبحانه وتعالى قد حرم شربها في كتابه، وبين أن الشيطان حريص على إيقاع العبد فيما حرم الله عز وجل، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. يؤخذ من هذا الحديث وجوب الحد على شارب الخمر سواء شرب كثيرا أو قليلا. وقد اختلف أهل العلم في حد شرب الخمر، فذهب الشافعي إلى أنه 40، وبه قال داود الظاهري وأبو ثور وقال الشافعي للإمام أن يبلغ به 80 إن رأى ذلك لفعل عمر رضي الله عنه. وقال الجمهور إن حد شارب الخمر 80 جلدة، وممن قال بذلك مالك وأبو حنيفة والأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق وابن المنذر. والذي نص عليه في مذهب الإمام أحمد روايتان، رواية كمذهب الشافعي أنه 40، ورواية كمذهب الجمهور أنه 80. الجلد في حد الخمر يكون بالجريد والنعال والسياط، ويجوز أن يكون بعضه بالثياب لا كله، والضرب بالصوت أوجع للمضروب وأكثر رضعا للمتربص، أكثر زجرا له فأكثر ردعا للمتربص. يؤخذ من هذا الحديث جواز مشاورة الإمام لأهل الحل والعقد من رعيته، وليس على الإمام لوم إذا تبع رأيا من الآراء المعروضة إذا رأى أن المصلحة في العمل به. ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بقتل الشارب إذا عاد للشرب في المرة الرابعة، وأجمع كثير من أهل العلم على عدم العمل بهذا الحديث، ورأوا أنه منسوخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى برجل يشرب الخمر كثيرا فيجلده حتى قال بعض من حضر لعنه الله. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري قال: ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بسكران فأمر بضربه، فمنا من يضربه بيده، ومنا من يضربه بنعله، ومنا من يضربه بثوبه، فلما انصرف قال رجل: ما له أخزاه الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تكونوا عونا الشيطان على أخيكم. فسماه أخا ولم يقتله مع تكرر شربه للخمر، فكان ذلك ناسخا للحديث الذي ورد عند بعض أهل العلم. وذهب الشيخ أحمد شاكر رحمه الله إلى العمل بالحديث، وهو أنه يقتل في المرة الرابعة. في حديث الباب تحريم شرب الخمر، وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع، وأن شرب الخمر كبيرة من الكبائر لأنه أوجب حدا، فوجب الحد على شارب الخمر. في الحديث أن الحاكم هو الذي ينفذ الحدود التي ترفع إليه أو ينيب في ذلك، وأن الشرب مطلقا يوجب الحد سواء كان قليلا أو كثيرا، وأن الجلد يكون 40 مرة فهو الحد الأدنى، وإجزاء الجلد بالجريد والنعال وأطراف الثياب، وأن أبا بكر رضي الله عنه تبع الرسول صلى الله عليه وسلم في حكمه على شارب الخمر. وأما عمر رضي الله عنه فبعد استشارة الصحابة جعله 80 وهو إجماع. ففي الحديث أهمية الشورى للحاكم وفضلها، وهذا دأب أهل الحق وطالب الصواب. فيه بيان فقه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وجواز العمل بالقياس عند الحاجة إليه، فإنه قاس على حد القذف. استشار عمر رضي الله عنه الناس في ذلك لأنه في زمنه فتح الشام والعراق، وسكن الناس في مواضع الخصب وسعة العيش وكثرت الأعناب والثمار فأكثروا من شرب الخمر، فزاد عمر حدها زجرا لشاربها وتغليظا عليهم، وكان ذلك سنة ماضية. عند مالك في الموطأ أن الذي أشار على عمر بالثمانين علي بن أبي طالب، وفي الصحيح أنه عبد الرحمن بن عوف، فلعلهما أشار به جميعا، والذي بدأ بالمشورة عبد الرحمن فنسبت إليه لسبقه بها، ونسبت في رواية إلى علي لرجحانه على عبد الرحمن فرضي الله عنهما. اختلف العلماء في حد الخمر كما مر، هل هو 80 جلدة أو 40، وما بين 40 و80 يكون تعزيرا إذا رأى الحاكم الزيادة. فالصواب أن كلا الأمرين سنة ماضية كان عليها المسلمون وعملوا بها، ولذلك ما بينهما ما بين 40 و80 يرجع إلى اجتهاد الإمام، وهذا ما ذهب إليه الشافعي، وهو رواية عن أحمد، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله واختيار تلميذه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي بردة هاني ابن نيار البلوي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يجلد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. موضوع الحديث التعزير، وهل يجوز أن يبلغ به أدنى الحدود أو لا يجوز؟ في ذلك نظر بين أهل العلم. وراوي الحديث هو هاني بن نيار البلوي حليف الأنصار، وهو خال البراء بن عازب، شهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتوفي في أول خلافة معاوية رضي الله عنه، وروى له الجماعة. وموضوع حديثه في هذا الباب هو في التعزير والأدب، يراد بحدود الله تعالى أوامره ونواهيه. لا يحد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله، لا يجلد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. الجلد ضرب الجلد، فسمي جلدا لذلك، يقال جلده إذا ضرب جلده، إما في تعزير أو حد. فوق 10 أصوات يعني أكثر منها، لا يجلد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. الحد يطلق ويراد به العقوبة المقدرة شرعا على بعض الذنوب، ويطلق ويراد به محارم الله عز وجل، وقد ورد في الشرع على الأمرين. فمن الأول قوله تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تقربوها. ومن الثاني الحدود المقدرة كحد السرقة وحد الفرية وحد الزاني البكر وما أشبه ذلك. يخبر أبو بردة ابن نيار رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن يجلد المسلم فوق 10 أصوات إلا أن يكون ذلك في حد من حدود الله عز وجل. ويؤخذ من هذا الحديث النهي عن الزيادة على 10 أصوات في العقوبة غير المقدرة، وقد اختلف أهل العلم في الحد، فمنهم من حمله على الحدود المقدرة، ومن قال أقل الحدود حد الخمر وهو 40 جلدة، قال لا يزاد في التعزير على 39 جلدة وذلك أقل الحدود، ومن قال إن الحد في الخمر ليس حدا مقدرا وإنما هو تأديب وتعزير، لذلك جاز الضرب فيه بالنعال والثياب، ولكن أدنى الحدود حد الفرية وهو 80، من قال بذلك قال لا يزاد في التعزير على 79 صوتا. وقال قوم إن أدنى الحدود 20، وهو أن العبد يضرب نصف الحد ويضرب نصف 40 وهي 20 جلدة، فلا يزاد في التعزير على 19 جلدة. من قال إن الحد المراد به الذنب الذي يكون فيه مخالفة لأمر الله عز وجل، فهو يرى أن من عزر على كبيرة لا يزاد تعزيره على 10 أصوات. فالمسألة خلافية بين أهل العلم، والسلف أنفسهم مختلفون في ذلك، ومن أخذ باجتهاد عالم من علمائهم فينبغي أن يعمل به إذا كان في موطن يقضي أو ينفذ. وقد ورد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو ثاني الخلفاء الراشدين وصاحب الاجتهادات العظيمة، قد ضرب صبيغا وهو ابن عسل 100 جلدة ثم 100 جلدة، ثم أراد أن يضربه في المرة الثالثة، فقال: يا أمير المؤمنين، إن كنت قاتلي فاقتلني، فسيره إلى الكوفة، ونهى عن مجالسته حتى حلف لأبي موسى أن ما كان يجده في رأسه قد ذهب، فقال له: خلي بينه وبين الناس. فكان يتكلم في المتشابه كما هو معروف في قصته، فكان يدور على الناس أحيانا يسأل عن المتشابه، وعلم بذلك عمر رضي الله عنه، فلما جاء قال: من أنت؟ قال: عبد الله صبيغ. قال: وأنا عبد الله عمر. فدعا بعراجين النخل فضربه حتى دماه، وسالت الدماء على وجهه، ثم أمر به فحبس، ثم نسيه زمنا وتذكره فقال علي به، فضربه مرة أخرى، فلما أراد أن يضربه الثالثة قال: يا أمير المؤمنين، إن كنت قاتلي فاقتلني قتلا جميلا، فقد والله ذهب الذي كنت أجد في رأسي، إلى آخر القصة. فكيف يحمل عمل عمر رضي الله عنه مع أن الرجل الذي ضربه كان ظاهر عمله عملا لا ينكر، هو أنه كان يسأل عن المتشابه، ولكن بفراسة عمر رأى أنه يريد أن يثير فتنة فضربه ذلك الضرب. فكيف يكون الجواب عن مثل هذا؟ الجواب عن مثل هذا فيه شيء من الصعوبة، ولكن عمر رضي الله عنه كان صاحب فراسة، فتفرس رضي الله عنه من ذلك الرجل أنه لما كان مكثرا من السؤال عن المتشابه يقول: ما الذاريات ذروى، ما الحاملات وقرا، ما الجاريات يسرا، في قول ربنا: والذاريات ذروى فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا. فكان يسأل: ما الذاريات ذروى، ما الحاملات وقرا، ما الجاريات يسرا. فأجابه عمر رضي الله عنه: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيغ. فأمر بجريد من نخل وحسر عن ذراعيه رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقال: وأنا عبد الله عمر. فضربه، ثم أمر به فترك حتى برئ، ثم عاد إليه فضربه 100 جلدة، ثم تركه حتى برئ، ثم عاد إليه فضربه، فقال: إن كنت قاتلي فاقتلني قتلا جميلا. فعمر رضي الله عنه تفرس أن هذا الرجل عنده شك، وأنه يريد أن يثير بتلك الأسئلة حول القرآن نوعا من الشك والريب فيه، ورأى أن ذلك سيفتح باب فتنة فضربه ذلك الضرب. وحيث إن الأمر الذي اتهمه به لم يكن واضحا غاية الوضوح حتى يوجب القتل، فقد ضربه من أجل أن يرتدع هو وأن ينزجر أمثاله. فعمل الخليفة الراشد الموفق عمل موفق أيضا، أراد حماية الدين وصون الشريعة، وهذا من توفيق الله تبارك وتعالى لهذا الإمام الكبير رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلا تنافي بين ما فعل وقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يضرب فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. لا تنافي بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعل عمر، لأنه رضي الله تبارك وتعالى عنه وكان الإمام رأى في ذلك حماية لدين الله تبارك وتعالى، فكان ذلك من حدود الله عز وجل. في الحديث إثبات التعزير في المعاصي التي لا حد فيها، وأن أصحاب الذنوب التي لا تصل إلى الكبائر والتي ليس فيها حدود مقدرة لا يضربون ضربا شديدا مطلقا، بل على حسب المصلحة التي يراها الإمام. في الحديث أن تأديب الصبيان والنساء والقدم يكون خفيفا بعذر التوجيه والتخويف، ولا يزاد فيه على 10 أصوات، والأولى تهديبهم بالتوجيه المستقيم واللطف في التعليم والإرشاد العليم والتشويق الحميم، فهو أدعى للقبول والتسليم. وفي الحديث التعزير بالجلد لا ينبغي أن يتجاوز 10 أصوات، وبه يحصل الردع. لذلك قال الحافظ في الفتح: وذلك ممكن في 10 بأن يختلف الحال في صفة الجلد أو الضرب تخفيفا وتشديدا، فرب صوت قام مقام 100 صوت. وقد قال الطبيب الذي كان يعالج الإمام أحمد لما ضرب بين يدي المعتصم: لقد رأيت من ضرب 1000 صوت فلم أرى أحدا ضرب مثل هذا الضرب، رضي الله تبارك وتعالى عن الصحابة، ورحم الله من تبعهم بإحسان كالإمام أحمد وغيره. الحديث لا ينفي التعزير بما حصل به الردع كالتجويع والعقوبة المالية، أو بتقييد الإرادة كالحبس والنفي أو الزجر والتوبيخ. قال الحافظ: نعم، يستفاد منه جواز التعزير بالتجويع ونحوه من الأمور المعنوية. اختلف العلماء في المراد بالحد، أهو العقوبة المقدرة في الشرع كحد الزنا والسرقة وشرب الخمر والقذف والحرابة والقصاص في النفس والأطراف والقتل في الردة أم أنه عام؟ والمراد به أي في الحديث أوامر الله ونواهيه، كما في قوله تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها، وكما في قوله تعالى ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. قال البغوي في شرح السنة: وحدود الله تعالى ضربان، أحدهما ما لا يقرب كالزنا وما أشبه، قال تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها، والثاني ما لا يتعدى كتزويج الأربع وما أشبه، قال تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها. فحدود الله تبارك وتعالى منها ما لا يقرب كالزنا وما أشبه، وما لا يتعدى كتزويج الأربع وما أشبه. والمراد في الحديث الحدود ذات العقوبة المقدرة، لأن العقوبة في الحدود تزيد على 10 أصوات، فصح الاستثناء، ولأننا لو أجزنا الزيادة على 10 أصوات في كل حق من حقوق الله لم يبقى شيء يختص بالمنع به، ولألغينا دلالة الحديث. وقد فرق بعض أهل العلم في التعزير بين الكبائر، فأجاز الزيادة على 10 جلدات وسمى ذلك حدا، واستدل بالآيات المتقدمة وألحقه بالمستثنى، وإن كان صغيرا فهو المقصود بمنع الزيادة كما في الحديث. وهذا التفريق لا دليل عليه، وهو تحكم في النص، لأن المراد من التعزير التأديب والزجر، والجناية الموجبة للتعزير قاصرة عما يوجب الحد، فلا يجوز أن تبلغ العقوبة الحد، لذلك جعل لها الشارع حدا أعلى ولم يجعل لها حدا أدنى. فقالوا يبدأ التعزير من الإعراض عنه، أو من تكليح الوجه، أو من أن يكون زاويا ما بين عينيه إلى غير ذلك، فيبدأ بالتعزير به ويصل إلى ما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث وجعله حدا أعلى. فالعقوبة تتراوح ما بين ذلك على حسب الجناية الموجبة لذلك، والله تعالى أعلى وأعلم.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.